لا كسلان ما في أحد ولا لحياته. قال الخطابي كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه، لأنه قام مسرعا من الفزع والعجلة يخشى أن تكون الساعة. قول آيتان يعني علامتان من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته. وفي اللفظ الآخر في بعض الحديث يخوف الله بهما عباده، قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم نعم تفضل تعال. لا الصواب أن لا تعاد صلاة الكسوف، وأنها إذا لم تنجلي لا تعاد ولا تكرر، وإنما يكثر الناس من الذكر والدعاء والصدقة والعتق حتى ينجلي، ولكن المشروع فيها الإطالة. صراحة مشروع فيها الإطالة. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما صلى الكسوف صلى معه النساء، معروف في حديث أسماء لما جاءت عائشة وهي تصلي قالت ما هذا، قالت آية وأشارت إلى السماء، فالنساء صلينا ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
هي الأفضل أن يصليها مع الجماعة ولا هي تصل في ضمن قوم الرسول صلى الله عليه وسلم
إلى على فتصلى الجماعة. النبي شرع لها الجماعة، هذه مشروع لها الجماعة، صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح تشرع لها الجماعة. نعم نعم، وإن لم يتيسر صلى في البيت، صلى في البيت المريض مسافر وحده فلا بأس. نعم.
باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم هذه ترجمة المؤلف رحمه الله باب الصدقة في الكسوف، لقوله فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فهذا الحديث فيه مشروعية الصدقة في الكسوف، ولهذا ترجم له المؤلف رحمه الله باب الصدقة في الكسوف. وهذا الحديث فيه كيفية صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات وأربع سجدات، أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه كيفيتها. وفيه أنه يشرع إطالتها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، وفي حديث ابن عباس أن قال فأطال القيام نحو من قراءة سورة البقرة، قيام طويل يعني ما يقارب جزئين ونصف، ثم ركع فأطال الركوع، ثم لما رفع رأسه من الركوع قام فأطال القيام قرأ وهو دون القيام الأول. يعني القيام الأول طويل ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ الفاتحة وقرأ إلى قراءة إلا أنها أقل، إلا أنها أقل من القيام الأول، القيام والقراءة أقل من القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، هذا الركوع الثاني، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني في كل ركعة الركوعان والسجدتان، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف، فخطب الناس، ففي مشروع في خطبة صلاة الكسوف بعد صلاة الكسوف، فحمد الله وأثنى عليه، وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وأنه يبتدئها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قال عليه الصلاة والسلام الخطوة التي قال فيها خطوة موعظة، ولا يلزم من هذا أن يكون على المنبر إذا كان أمام الجماعة الإمام وكان مكبر صوت يكفي كلمات معدودة. من خطبتها التي خطب فيها قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا من خطبته، قولوا فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، ففي مشروعية وتصدقوا، ففي مشروعية الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة في الكسوف. قولوا فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. في اللفظ الآخر مشروعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، فيكون يشرع فيه الدعاء في صلاة الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والعتق، فهي مشروعية هذه الخمسة: الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة والعتق. ومن خطوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال بعض العلماء إن ذكر الزنا في هذا المقام فيه التحذير من الزنا والمعاصي، وأنها من أسباب ذهاب نور الإيمان، وأن الذي أذهب نور الشمس والقمر بالكسوف قادر على أن يذهب بنور الإيمان بسبب المعاصي، فليحذر العبد. وفيه أن المعاصي سبب في العقوبات من الجذب والقحط وتسليط الأعداء والحروب وغلاء الأسعار وغير ذلك كجول السلطان، كلها أسبابها المعاصي، فالواجب الحذر من المعاصي. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن خطبة عليه الصلاة والسلام قوله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون ما أعلم ما أعد الله للعصاة لا كثر بكاءكم وقل ضحككم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد في الحديث ما من أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته مثل الرضا والغضب والسخط والعلو والاستواء والعجب والضحك والسمع والبصر والكلام، كلها صفات تليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالصفة ثابتة لله مع أنها ثابتة، أما الكثير فلا أعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا يقال في كذلك الغيرة ثابتة لله معناها معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير منه والله أغير مني، فأثبت الغيرة لله عز وجل. والحافظ ما تكلم عن الغيرة هنا في صفحة في عندك
فلان كان قوله أغير أفعل تطويل من الغيرة بفتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز.
إيش التعليق؟ التعليق
سمحت. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه والله أعلم.
نعم هذا هكذا ينبغي طلب العلم أن يكون على بينة من هذا الأمر وأن يعض على مذهب السنة والجماعة بالنواجذ. الله تعالى يوصف بالغيرة ولكن هذه الغيرة لا تشابه غيرة المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أخبر عنه قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه هل تعلم له سمية يعني ليس له مسامي. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالصفة ثابتة لله والكفية منفية والمعنى معلوم معاني كما قال العلماء في الاستواء. الاستواء له معاني استقر وعلى وصعد وارتفع هذا معاني له أربع معاني في اللغة وعليها تدور تفاسير السلف استقر وعلى وصعد وارتفع. وأما كيفية الاستواء فلا أعلمها إلا هو سبحانه كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك قال الغيرة معلومة يعني معناها في اللغة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه بدعة صفة الغيرة. نعم
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة.
نعم هذا الحديث فيه دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف واستدل بحديث ابن عمر قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. ففي مشروعية النداء بالصلاة لصلاة الكسوف يقال الصلاة جامعة ويكرر على حسب الحاجة يكرر الصلاة جامعة الصلاة جامعة يكرر على حسب الحاجة. وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا يشرع لها النداء ما يشرع يقول صلاة العيد أثابكم الله فلا يشرع هذا ولا يشرع في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ليس لها نداء وصلاة العيد ليس لها نداء. النداء الأذان للصلاة الخمس وصلاة الكسوف لها نداء صلاة جامعة. أما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح ما لها نداء وإنما يقوم الإمام ويكبر ثم يكبر الناس. نعم
السلام عليكم. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد ولا بحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعات مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة.
نعم، هذا الحديث فيه كيفية صلاة الكسوف، وأنها 4 ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وأنها صلاة طويلة، القراءة فيها طويلة، والركوع طويل، والرفع طويل، والسجود طويل، وأن القراءة الأولى في الركعة الأولى أطول شيء، ثم الركوع الذي بعده أطول ركوع، ثم القراءة الثانية دون القراءة الأولى، ثم الركوع الثاني دون الركوع الأول، وكذلك الركعة الثانية. وهذه المسألة فيها كلام يعني، هل كل قراءة دون القراءة التي قبلها، وكل ركوع دون الركوع الذي قبلها، وكل سجدة دون السجدة الذي بعد السجدة، أو أن هذا خاص بالقراءة الأولى والركوع الأول؟ من العلماء من قال بهذا، ومن من قال بهذا، والأرجح أن كل قراءة أقل من القراءة التي قبلها، وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله. وفي هذا الحديث وصف، في حديث عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خسفت الشمس. قولوا خسفت في دليل على أنه قال للشمس خسف، كما قال القمر خسف، وقال الله تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هنا قال خسفت الشمس، وفي اللفظ الآخر كسفت الشمس، في الحديث الذي قبله كسفت الشمس، وفي هذا الحديث خسفت الشمس، فدل على أن الشمس قال له الكسوف الشمس، وقال له كسوف وخسوف، كما أن القبر قال له كسوف وخسوف. وفيه مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الكسوف، لقول عائشة: فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر. مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء، وأن النساء تصلي خلف الرجال، وفيه أن صلاة الكسوف طويلة، ولهذا قالت عائشة: فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، في حديث ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، في دليل على القراءة الأولى أطول والقراءة أقل منها، ثم ركع، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، فهذا في دليل على أن القراءة الأولى أقل من القراءة الثانية، القراءة الثانية أقل من القراءة الأولى، والركوع الثاني أقل من الركوع الأول. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قام في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. هذه الصفة، صفة صلاة الكسوف، 4 ركعات و 4 سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف، أصح ما ورد في صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وانفرد مسلم بصفة أخرى، بصفات أخرى، البخاري ما روى في صلاة الكسوف إلا هذه الكيفية، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ومسلم روى هذه الكيفية وروى كيفية أخرى، انفرد مسلم بصفة أخرى وهي ركعتان، في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان، وفي صفة أخرى ركعتان، في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتان، وفي صفة أخرى 5 ركعتان، في كل ركعة 5 ركوعات. وكذلك أخرج أبو داود وغيره أصحاب السنن ركعتان في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتان، فتكون الصفات الأخرى التي خارج البخاري عدة صفات، الصفة الأولى ركعتان في كل ركعة 3 ركوعات، الصفة الثانية ركعتان في كل ركعة 4 ركوعات، الصفة الثالثة ركعتان في كل ركعة خمس ركعات، وهذه رواها مسلم وأصحاب السنن. فاختلف العلماء في هذا، فقيل إن ما عدا ما اتفق عليه الشيخان وهم من بعض الرواة، ذهب بعض المحققين والجمهور على أنها صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان فقط. وأما الصفة الأخرى اللي وردت في كل ركعة ثلاث ركوعات أو في كل ركعة أربع ركوعات أو في كل ركعة خمس ركوعات قالوا عنها شاذة، وهذه وهم وهم بعض الرواة، ورجحوا ما اتفق عليه الشيخان وقالوا صلاة الكسوف تفعل هكذا ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهو الذي عليه العمل الآن. وذهب بعض العلماء إلى اعتبار الصفات الأخرى وقالوا إن كل صفة مشروعة، إن كل صفة مشروعة لصحة الأحاديث، صح في ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات بعضها خمس ركوعات. والجمهور قالوا إن صلاة الكسوف، أن الكسوف ما حصلت إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم، ولا صلىها إلا مرة واحدة، وصلىها على كيفية واحدة ولم يكررها، صلىها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان في أربع ركعات وأربع سجدات. هذا قضى الجمهور. وما ورد في صحيح مسلم وفي السنن أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس قالوا هذا وهم وغلط من بعض الرواة وهذا شاذ، فلهذا ما اعتبروا إلى هذا الصفة. وقال آخر من العلم إن كل صفة وردت فإنها مشروعة لصحة الأحاديث، وردت في صحيح مسلم، وتغليط الرواة خلاف الأصل، فلا يمكن أن يوهم الرواة وغلطوا. وهذه الصفة ثبتت في صحيح مسلم أن صلى ثلاث ركعات، ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. وقالوا يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرات متعددة في كل مرة على صفة، قالوا لأن النبي أقام بالمدينة 10 سنين ويبعد ألا يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وهي كسوف الشمس يوم مات إبراهيم كما قال في الأول، أول يقول ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة ولا صلى إلا مرة واحدة، هذا كيف صفته ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدان، ومع ذلك فهو شاذ. فقال الآخرون تغليط الرواة هذا ليس بالأمر الهين، هو خلاف الأصل والحديث ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين ويبعد ألا يحصل الكسوف إلا مرة أخرى، فيحمل على أنه حصل الكسوف مرات وأنه صلى في كل مرة على صفة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى انجلت الشمس، وإذا سلم المصلي من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء والذكر حتى ينجلي ولا يكرر الصلاة، هذا هو ظاهر الحديث. وقوله ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله في مشروعية خطوة الإمام بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الشاهد الترجمة، قال باب خطوة الإمام في الكسوف. وهذه الخطبة خطوة تناسب الحال، على منبر أو واقفا على الأرض أو جالسا مع وجود مكبر الصوت، لأن به يحصل المقصود وهو الإسماع. وفيه الرد على من قال بالحنفية ليس في الكسوف خطبة. فالخطبة مستحبة، ذهب إلى هذا جماهير العلماء كما ذكر الحافظ في الشرح، قال استحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الحديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية ألا خطبة لها، مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة. نعم شو بعده، وأجاب بعضهم تقرأ السطر الثالث أو الرابع الشرح، وأجاب بعضهم.
قال وعجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل.
نعم، هذا هو الصواب. وقوله في الحديث وكان يحدث كثير من عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة القائل الزهري، قلت لعروة عروة بن الزبير إن أخاك وهو عبد الله بن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير يوم خسفت المدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، يعني عبد الله بن الزبير في إمارته صلى الكسوف في المدينة على مثل صلاة الصبح، يصل في كل ركعة ركوع واحد. يقول الزهري لعروة، فقال عروة أجل، لأنه أخطأ السنة، يصلى لأنه أخطأ السنة، السنة يصلي في كل ركعة ركوعان، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وعبد الله بن الزبير يحمل على أنه خفيت عليه السنة أو أنه اجتهد فصلىها مثل صلاة الفجر. نعم.
باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما تفزعوا إلى الصلاة.
نعم، هذه الترجمة قال الترجمة هي قال باب هل قال كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر، والحديث ظاهر في أنه يقال الشمس كسفت وخسفت، فإن في الحديث قال أن رسول الله صلى يوم خسفت الشمس، وقال في آخر الحديث فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر، وقال في القمر وخسف القمر، قال الله تعالى وخسف القمر، وقال في الحديث في كسوف الشمس والقمر، فالحديث ظاهر في أنه يقال للشمس خسفت وكسفت كما في هذين الموضعين، كما يقال للقمر خسف وكسف. وفيه صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركعان وسجدتان، وفيه الأمر بالصلاة والفزع إلى الصلاة عند الكسوف، وفيه أن القبر آيتان من آيات الله وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهم آية يخوف الله بهما عباده. نعم.
هل يؤخذ من الحديث شيء مشروعية الخطبة عند الأحداث العظيمة كالزلازل مثلاً أو عبادة، أم يرد بالأصل في العبادة التوقيف؟
الأصل في العبادة التوقيف، لكن إذا حصل مناسب وعظ لا بأس يكون يعظ الناس إذا حصل مناسبة، لكن هل يقال إنه سنة بعدها مباشرة؟ إنما هذا التوقيف، العبادة التوقيفية، لكن وعظ الناس هذا مطلوب في كل وقت وفي كل مناسبة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يفوت الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
نعم عن الحسن قال أخبرني ما في تأكيد عندك قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. في الترجمة السابقة ذكر الشارح رحمه الله كلام على الخسوف والكسوف هل مدلولهما واحد أو ليس مدلولهما واحد. وقال المشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وحكى أيضا بعضهم العكس وغلط لثبوت الخاف القمر. قال الشارح وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة وخسف القمر. وقيل يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الحديث. هذا الصواب أنه يقال في القمر خسف وكسف ويقال في الشمس كسفت وخسفت. وذكر أن مدلول الكسوف لغتان غير مدلول الخسوف لأن يعني الكسوف التغير إلى سواد والخسوف النقصان أو الذل أو الذل. لكن ما دام النص ورد بهما فلا حرج في استعمال الكسوف والخسوف في الشمس والقمر. هذه الترجمة وقول المؤلف رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما يخوف الله عباده بالكسوف فيه بيان الحكمة من الكسوف وبيان سببه الشرعي. وهو أن الكسوف له سبب شرعي وهو تخويف الله عباده بالكسوف. وللكسوف سبب حسي يدرك بالحساب إذا كان الحاسب جيدا ضابطا أصاب وإن كان غير ضابط أخطأ في معرفة الكسوف كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. وأن الكسوف فالكسوف له سببان أحدهما شرعي والثاني حسي. شرعي تخويف الله عباده وحسي وهو أنه يدرك بالحساب وأهل الحساب في ذلك قد يخطئون وقد يصيبون كما ترون يعلم في الصحف أحيانا على الكسوف وأحيانا يقع وأحيانا لا يقع فهم يخطئون وقد يصيبون فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا كما حق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده بين الحكمة في التخويف. وقال إن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله لا ينكسر لموت أحد ولا لحياته. نعم شو تقرأ قوله الصفحة قوله خوف قول الشارع قوله خوف صفحة 37.
قال عبد الله فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعفة والصلاة والصدقة لم يكن للأمر بالعفة والصدقة والصلاة والذكر معنى. فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقض ابن العربي وغيره
يعني نقض به كلامهم
أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين. فقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم
الجرم يعني الجسم. وأما الجرم بالضم مصدر الجريمة الجريمة قال جرم الجرم هو الذنب والمعصية، والجرم بالكسر الجسم.
وقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؟ أم كيف يظلم الكثير بالقليل، ولا سيما وهو من جنسه؟ وكيف يحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها؟ لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا، وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها. قال ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة هذا عجب منه، كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا، لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي، فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيده قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انتهى. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاووس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت، وقال هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما عباده، وليس بشيء، لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فللعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله
خرقها.
وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى.
نعم، كلام العيد كلام جيد، ويؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن للكسوف سبب شرعي وسبب حسي. سبب شرعي التخويف، وسبب حسي يعرفه أهل الحساب. وأيده سماحة الشيخ الشاب بن باز رحمه الله تعليق.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد، وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك، وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في حسابهم، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم.
نعم، بعده.
قال باب التعوذ من عذاب القبر بالكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذبا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف. فقال ما شاء الله وأن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
نعم، هذا هذه الترجمة بالتعوذ من عذاب القبر في صحيح الكشوف، والشاهد قوله في آخر الحديث ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ففي مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر بعد صلاة الكسوف وبعد خطبة الإمام في الكسوف. ولذلك في هذا الحديث حديث عائشة بينت النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى ثم خطب ثم استعاذ بالله من عذاب القبر، ففي مشروع التعوذ بالله من عذاب القبر بعد صلاة الكسوف وبعد خطبة الإمام في الكسوف، لأنها قالت فانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، وهذه الخطبة، ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، يعني في مشروعية تعوذ بالله من عذاب القبر وفي مشروعية أمر الإمام للناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر بعد خطبة الإمام في الكسوف. قال ابن منير مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشبه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر. مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشبه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر. وفي هذا الحديث بيان صفة الكسوف وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وفي مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف، ومشروعية أن يكون كل قيام دون الذي قبله في الطول، وكل ركوع دون الذي قبله في الطول. لا، المير رحمه الله يقول مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا. نعم.
السلام عليكم. باب طول السجود بالكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
نعم، هذه الترجمة لطول السجود في الكسوف، ففيه مشروعية طول السجود، فهي صلاة الكسوف صلاة طويلة، القراءة فيها طويلة، والركوع طويل، والرفع طويل، والسجود طويل. وقول في الحديث وفيه مشروعية النداء لصلاة الكسوف بالصلاة الجامعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله.
هذه الترجمة لبيان طول السجود في الكسوف. فصلاة الكسوف فيها إطالة في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي القيام بعد الركوع. وفي هذا الحديث مشروعية النداء لصلاة الكسوف إن الصلاة جامعة. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر قال نودي إن الصلاة جامعة. وقوله فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها. وبالركعة والمراد بالركعتين الركوعان. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. يعني ركوعان في ركعة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة. في الحديث في آخره وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا الشاهد الترجمة. مشروعية إطالة السجود. ففي الحديث مشروعية طول السجود في الكسوف كما يشرع طول القيام والركوع. وفي الرد على من أنكر طول السجود من المالكية وغيرهم كما أشار إليه الشارع. أقرأ الشارع.
أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكر. واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه فهو فاسد الاعتبار.
نعم القياس الفاسد هو القياس الذي يكون في مقابل النص. هذه نص تقول عائشة ما سجدت سجدا قط أطول منها. ثم يقول إنها ما يشرع تكرار اللي يشرع تكراره القيام والركوع وما السجود فلا يشرع. هذا رأي في مقابل النص فيطرح فيكون فاسد. نعم.
وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الإنجلاء بخلاف الساجد فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله.
صدق. نعم كل هذا باطل. شوف في وصف الصفحة قال المؤلف كل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع بعد انتصاف الصفحة.
وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع. وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ وسجوده نحو من ركوعه وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج ثم النووي.
يعني أن السجود قريب من الركوع، طويل يكون. نعم، هذا هو السنة. نعم.
وتعقبه صاحب المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي، ورد عليه في الأمرين معا، فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحو مما قام في ركوعه. تنبيه، وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد. وقال النووي هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع. وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ففيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد. لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا. وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية.
صدق رحمه الله، لا شك أنه محجوج بالحديث أن السنة طويلة. وفق الله لجميع طاعته وصلى الله على محمد وسلم. قهوة.